بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عامر بن سعد رضي الله تعالى عنه، وعن عامر بن سعد قال: قال سعد رضي الله تعالى عنه: الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبقا تركناه؟ فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. قال: رواه أحمد وابن ماجه. ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: رواه الخمسة. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. السلام. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول مسألة تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. وقد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذا الموضوع، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين. الحديث الأول وهو ما وصى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحافر واللاحد أن يعمق القبر وأن يوسعه من قبل الرأس ومن قبل الرجلين. وعرفنا من خلال ذلك الحديث أن المشروع هو توسعة القبر وتحسينه، لأن هذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعنى في حفر القبر بالنسبة للمؤمن، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم معللا بأنه رب عذق له في الجنة، يعني رب أن يكون هذا القبر ويتحول هذا القبر روضة من رياض الجنة فيكون فيها العذق. والعذق بالفتح قال هو النخل، وبالكسر العذق هو ما تحمل فيه ثمار النخل، ما يسمى بالعرجون، كما قال سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون هو الذي يحمل ثمر النخل، أو هو قطف العنب. وهذا لعل فيه كما قلت في الدرس الماضي بشارة لصاحب القبر، أو بشارة للمؤمنين من أن الله سبحانه وتعالى يمدهم في فترة البرزخ وفي حياة البرزخ بما يمدهم من الجنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن القبر قد يكون روضة من رياض الجنة، ولذلك ينبغي أن يعتنى به وأن يوسع لصاحبه. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث هشام بن عامر، وهو متعلق بمسألة إدخال الأكثر من رجل في القبر الواحد، وأن هذا الأمر إنما صنعه المسلمون يوم أحد، يوم أن كثر القتلى فبلغوا 70، وشق على المسلمين أن يحفروا قبورهم يعني 70، لما كانوا فيه من الشدة ولما كانوا فيه من الإجهاد، حيث إن الحرب أجهدتهم، فشكوا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم احفروا وعمقوا وأحسنوا وأدخلوا الرجلين والثلاثة في القبر. ثم قالوا كيف نبدأ بإدخالهم؟ قال قدموا من كان أكثرهم قرآنا، فدل ذلك على فضل أهل القرآن وأنهم المقدمون في كل شيء حتى عندما يوضعون في قبورهم، وأنه لا بأس أن يدفن أكثر من شخص في القبر الواحد، لكن أهل العلم قيدوا ذلك بالحاجة ولم يطلقوا الحكم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صعوبة حفر القبور للكل، فإذا أصيب أهل البلد بشيء أو تعذر حفر القبور أو صعب حفر القبور أو لم توجد القبور أو كانت مثلا القبور في بلدان يضطر الناس إلى أن يدفعوا فيها المبالغ الباهظة والأثمان الغالية، وتوفي أكثر من شخص وليس لديهم ما يدفنون به أو ما يوفرون فيه القبور لكل واحد، فلا بأس أن يدفن أكثر من شخص. أما في حالة السعة وفي حالة الإمكان وفي حالة التيسير فينبغي أن يخص كل ميت بقبره، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى. وكنا وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على قول الإمام الشوكاني على هذا الحديث، قوله رب عذق أو رب عذق، قال العذق بفتح العين النخلة والجمع أعذق وأعذاق، وبكسر العين القنو، قنو النخل وعرجون النخل، قنو النخل منها يعني من النخل، العرجون في النخل يسمى القنو، والعذق أو العذق من العنب هو الذي يسمى القطف والعنقود. قال وبكسر العين القنو منها والعنقود من العنب والجمع أعذاق وعذوق، فكأن الجمع في مفتوح العين أعذق وأعذاق، وفي مكسور العين أعذاق وعذوق، هذا هو الجمع لهذين الحرفين ولهذين اللفظين، وكل واحد منهما له معنى. قوله وأعمقوا وأحسنوا، قال فيه دليل على مشروعية أعماق القبر وإحسانه، وكم يحفر الناس القبر، ما مقدار أتعميق القبر؟ قال وقد اختلف أو وقد اختلف في حد الإعماق، ما مقدار الإعماق في القبر؟ فقال الشافعي يحفر قامة، والقامة مقياس يستخدمه الناس في الحفر، وفي الغالب أن القامة عندهم هي ما غطت طول الرجل المعتدل، تغطي الرجل المعتدل بحيث إنه إذا نزل لا يظهر شيء منه على وجه الأرض. قال: وقال عمر بن عبد العزيز إلى السرة، يعني يحفر إلى أن يوازي سرته الأرض، ثم بعد ذلك يلحد، يعني يعمل اللحد. قال: وقال الإمام يحيى، ويحيى هذا الإمام من أئمة الزيدية، قال إلى الثدي، يعني إلى ما يوازي ثدي الرجل المعتدل. قال: وأقله ما يواري الميت ويمنع السبعة، يعني من النبش والنيل من الميت. قال: وقال مالك لا حد لإعماقه. قال: وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أعمقوا القبر إلى قدر قامة وبسطة. كأنه زاد على القامة شيء، وهو دليل على مشروعية تعميق القبر. قال: وقوله وأدفن الاثنين إلى آخر الحديث، قال فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر واحد، يجوز أن يجمع بين أكثر من إنسان في قبر واحد، لكن كما قال إيه للحاجة، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كما في مثل هذه الواقعة، يعني مسألة واقعة أحد كما في مثل هذه الواقعة. وإلا كان مكروها كما ذهب إليه الهادي والقاسم وأبو حنيفة والشافعي، أي كرهوا أن يدفن أكثر من شخص في القبر الواحد. قال المهدي: في البحر أو تبركا، وهذا يعني من الأقوال الغريبة، أي يجوز أن قول صاء المهدي في البحر كأنه يرى أنه يجوز أن يجمع أكثر من شخص في قبر واحد إذا كان أحد هؤلاء ممن يتبرك به. وكما نعلم أن مسألة التبرك إن كانت مشروعة فهي لابد أن ينص عليها، أما أن يظن التبرك بشخص بغير دليل فهذا مما لا يعرف في قواعد الشرع. ومن العجيب أن الإمام المهدي لما قال تبركا ضرب مثلا بشيء لا علاقة له بالمسألة، ذكر أن عددا من آل البيت، فاطمة رضي الله تعالى عنها وابنها الحسن ابن علي وحفيدها أو سبطها علي بن الحسين، ثم ابنه محمد الباقر، وابنه أيضا يعني ابن محمد الباقر وهو جعفر الصادق. يذكر المهدي أن هؤلاء دفنوا في مكان واحد على سبيل التبرك، ولا يدرى التبرك بمن، إن كان التبرك بفاطمة رضي الله تعالى عنها بأن دفن ابنها الحسن، فالحسن لم يدفن في قبرها، والشوكاني يشير إلى أنهم دفنوا متقاربين، لكن هذا يحتاج إلى وقفات. الوقفة الأولى، من المعلوم أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما توفيت دفنها علي رضي الله تعالى عنها ليلا وأخفى قبرها، ثم لما دفن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه إنما دفن في البقيع، ولم يتحرى في دفنه أن يكون في قبر أمه. وإذا كان الحسن عارفا بمقر قبر أمه أو من شيع الحسن، فإن هذا إنما يكون دفن بجوار القبر لا في داخل القبر. وهكذا فعل مع البقية. ولا ننسى أن هؤلاء لم يدفنوا في وقت واحد، وإنما دفنوا في أزمان متفاوتة، وبين الحسن وبين أمه ما يزيد على 30 سنة. وهكذا لو قدرنا ما بين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم وبين الحسن، وكذلك محمد الباقر، وهكذا جعفر الصادق. فالمسألة التي أشار إليها المهدي من أنه يشرع أن يدفن في القبر الواحد على سبيل التبرك لا تنطبق على هذا الحدث، لأن هؤلاء لم يدفنوا مجتمعين، وإنما دفنوا متقاربين. والدفن الأموات متقاربين لا تأثير للتبرك فيه، لما هو معلوم من أن الميت قد يدفن بجواره شخص آخر يعذب هذا وينعم هذا. والمسألة إنما هي أمر برزخي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك القول بهذه المسائل إنما هو قول بدون دليل ولا يستند إلى علم. نعم لحظة. ما فهمت سؤالك. طيب نعم. ها؟ لماذا سمي محمد الباقر؟ الباقر هذا وصف، ويقول علماء الاثنى عشرية لأنه بقر له العلم، أو لأنه بقر العلم بمعنى أنه تفتح، وبمعنى أنه يعني بسط له العلم بسطا، فكان ذا علم ومعرفة فسمي بالباقر. السؤال يقول: هل يجوز أن يتتابع دفن الموتى واحدا بعد واحد؟ الجواب: إذا نبش القبر ووجد الميت الأول قد تحلل وقد أصبح ترابا لا بأس. فالأصل أن يبقى الميت في قبره ويستقل به، والقبر أحق به من غيره. لكن إن كان ثمة حاجة، كما هو الحال مثلا في قبور الحرمين مكة والمدينة، حيث إن أماكن القبور محدودة والموتى كثيرون والناس يتتابعون يعني في الدفن، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لكن الأصل أن الميت أحق بقبره. نعم. طيب، نعم، سؤالك. استعمال الآلة في الحفر، إذا وضع مجموعة في قبور في قبر واحد، هؤلاء المجموعة إن كانوا بأكفانهم فيوضعون، ولا ضرورة لأن يوضع بينهم حواجز، إنما يتكلم الفقهاء فيما إذا وضع أكثر من شخص في قبر وليست لهم أكفان، فهؤلاء يوضع بينهم يعني تراب كحاجز، هذا الذي يذكره الفقهاء. وأما استخدام الآلة، فالآلة تستخدم في حفر القبور منذ يعني أن عرف حفر القبر، لكن الآلات تتفاوت والآلات تتطور، فقد كان الناس يستخدمون المسحة والفاروع وغيرها في حفر القبور، وقد يتطور الناس اليوم ويستخدمون الأجهزة الكهربائية. والعبرة في حفر القبور إن كانت القبور يعني سبق أن دفن فيها، فهذه ينبغي عند حفرها أن يتأنى وأن يلاحظ بحيث لا يمس جسد ميت بأذى. أما إذا كان القبر جديدا يعني لم يسبق حفره فاستخدم فيه آلات الحفر الحديثة فلا بأس. ها؟ ما سمعت. من؟ محمد الباقر، هو عندنا الأئمة هؤلاء يرون الإمام الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم من بعده الحسين بن علي، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد بن علي بن الحسين، وهو المسمى بمحمد الباقر، فهو ابن علي بن الحسين الصبت، وجعفر ابنه، ويأتي بعد جعفر يعني يختلف في من بعد جعفر، هل هو إسماعيل، هذا عند الإسماعيلية وعند غيرهم إمام آخر إلى 12 إمام، هذه أئمة 12، والزيدية إنما اختاروا زيد بن علي بدلا من جعفر. قال: فنلاحظ هنا إن قول المهدي لم يبنى على دليل، وإنما هو وفق أهواء وآراء عند الزيدية، ولذلك أنكر أو ولذلك استدرك عليه ورد عليه الإمام الشوكاني، قال: أو تبركا قبر فاطمة فيه خمسة، يعني فاطمة والحسن ابن علي وعلي ابن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وولده جعفر بن محمد الصادق. قال الشوكاني متعقبا، قال: وهذا من المجاورة لا من الجمع، يعني وفعل وقبور هؤلاء في الحقيقة ليسوا لم يجتمعوا في قبر واحد، وإنما كل واحد وضع في قبر وهم متجاورون، لا من الجمع بين جماعة في قبر واحد الذي هو المدعى، يعني الذي هو محل الدعوى. نحن إنما نتكلم في مسألة هل يجوز أن يجتمع في قبر واحد أكثر من ميت؟ دليل الجواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، لكن العلماء على أن ذلك للحاجة لا لإيش؟ لا لمجرد الجواز. قال: وقد قدمنا في باب ترك غسل الشهيد طرفا من الكلام على دفن الجماعة في قبر واحد. قوله: قدموا أكثرهم قرآنا، قال فيه دليل على أنه يقدم في اللحد من كان أكثر قرآنا، من كان أكثرهم أخذا للقرآن، ويلحق بذلك سائر المزايا الدينية لعدم الفارق. وهذه المسألة فيها نظر، لأن هل المسألة محل قياس أو أن هذا من خصائص القرآن؟ الظاهر أنه من خصائص القرآن. قال: وإلا لو كان ثمة خصائص أخرى لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك في الإمامة، حيث قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. وأما في هذا فكان صلى الله عليه وسلم يقتصر على ذكر القرآن ويحث على تقديم أكثرهم قرآنا. قال: وعن عامر بن سعد يعني ابن أبي وقاص قال: قال سعد، والمراد به سعد بن أبي وقاص، أوصى ابنه عامر قال له: الحد لي لحداء، يعني إذا مت فلا تضرح لي ضرحا أو تضرح لي ضريحا، يعني لا تشق له القبر شق، وإنما يعمل له لحدا في القبر. واللحد هو أن يحفر القبر ثم بعد ذلك يحفر في أحد جانبي القبر، في أحد جانبي القبر، بحيث يمكن إدخاله في داخل ذلك الجانب، يدخل الميت في ذلك الجانب، هذا الذي يسمى باللحد. قال له: الحد لي لحدا، أو الحد لي لحدا. والخطاب موجه لعامر وإخوانه ومن يشيع سعدا. وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأنه يحرص على أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وأمثاله استدل به أهل العلم على أن اللحد خير من الشق، لأنه اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه طلب الصحابة رضوان الله عليهم أن يصار بهم كما صير برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه كما جاء في الروايات التي ستمر بنا أنه هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ينصبون اللبن عليه أي يقيمون اللبن على بطرف الجسم بحيث تسد فتحة اللحد، لا أن اللبن يوضع على الميت وضعا. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل يلحد، ومعنى يلحد أي يحفر القبور باللحد، وكان هذا الرجل هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وآخر يضرح، ومعنى يضرح يعني يحفر الشق، والشق نوع من أنواع الحفر للقبور، وهو عبارة عن أن تحفر أو يحفر قبر يضيق في أوله ويعمق ويوسع في داخله، بحيث يوضع الميت ثم يطبق عليه اللبن أو الحجارة تطبق على فوهة القبر دون أن يكون ثمة لحد. هذا هو الشق، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والشق لغيرنا. قال: كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما. وكأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تحيروا فيما يختارون لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن الناس في مكة إنما يستخدمون الشق ويضرحون، ولا يزال الدفن في مكة في مقبرة المعلى لا يزال ضريحا يعني شقا، وإن كان ثمة مقبرة أخرى والتي تسمى بمقبرة العدل، هذه يحفر فيها القبور على هيئة اللحد. نعم، جاء اللفظ مطلق، أو جاء اللفظ هكذا مطلق واللحد لغيرنا، لكن جاءت بعض الروايات وقيدت هذا الإطلاق وقالت: من أهل الكتاب، واللحد لغيرنا أهل الكتاب، والشق لغيرنا أهل الكتاب. فكأن كلمة أهل الكتاب إما أن تكون خاصة بهم أو على سبيل التمثيل، باعتبار أن المعهودة والمعروفة عن أهل الكتاب أنهم يشقون وأنهم يضرحون ولا يلحدون. لكن هذا لا يلزم أن تكون كل بلدان المسلمين يدفن فيها باللحد، لأن مسألة اللحد ومسألة الشق تخضع أيضا لطبيعة الأرض، فإن من الأراضي من لا تقبل اللحد، ولذلك خصوصا إذا كانت الأرض رخوة وكانت الأرض يعني رملية، فهذه لا يمكن أن يلحد فيها حيث يتساقط اللحد، ولذلك يكتفى فيها بالشق. أما إذا كانت الأرض صلبة وكانت ذات طينة قوية فإن اللحد يعني يصلح فيها، ومن هنا قال العلماء إن اللحد خير من الايه من الشق. قال: والشاهد في هذا الحديث أن اللحد هذا الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني، قال: إن اللحد والشق كلاهما جائز، وكثير من أهل العلم يرى أنه لا فرق بينهما ولا يفضل أحدهما على الآخر. قال: والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم تحيروا فيما يفعلون لرسول الله، فلو كان عندهم أحد الأمرين أفضل لما تحيروا ولا قدموا ولا اختاروا الأفضل، لكن لما كان الأمر عندهم سواء لذلك تركوا الأمر لله وتحيروا، وتركوا الأمر يختار الله لنبيه ما يشاء، حيث إنهم أرسلوا إلى اللاحد وأرسلوا إلى من يضرح وإلى من يلحد. وقد عرفنا أن الذي كان يضرح هو أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، كان يحفر القبور على هيئة الشق، وأن الذي يلحد كان هو أبو طلحة الأنصاري عم أنس وزوج أمه رضي الله تعالى عنه. فلما أرسلوا في أثرهما وجد أبو طلحة قبل أبو عبيدة، وبدأ أبو طلحة يلحد فتركوه وعلموا أن هذا هو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا يشكل بما ورد عن ابن عباس وغيره من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. وأجاب بعض أهل العلم بأن هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وعند موته لم يكن من سمع الخبر حاضرا، ولذلك تحير الناس واختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما هو خير. نعم. إيه، بس هذا متى عرف؟ عرف بعد أن تم الاختيار. ها؟ وقولهم إن الصحابة كونهم أرسلوا للاثنين دليل على أن النبي لم يفضل أحدهما، وكون الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه كما قلنا إن هذه الأفضلية أفضلية فيما يتعلق يعني بمثل المدينة التي تحتمل الشقة واللحدة، لكن إذا كانت في بلد لا يحتمل إلا الشق فليس ثمة إيش أفضلية. واضح؟ قال ما سمعت.
الشق هو
الشق من المعلوم أنه لا يهال التراب على الميت، لأنه يكون بمثابة الغرفة أو بمثابة المكان، وله فتحة تقفل ثم يهال التراب فوق الفتحة. قال فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا له صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه أحمد وابن ماجه، ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكأن حديث ابن عباس يعتبر شاهد لحديث أنس. وفيه أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد وكان يلحد. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال رواه الخمسة، وقال الترمذي: غريب لا يعرف أو لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فكأن الغرابة هنا إنما هي في الإسناد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قال حديث أنس قال الحافظ إسناده حسن. نعم. لا ما هو بلازم، وإنما هو أحب أن يقتدى به بما اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يرى أن هذا أفضل لأن هذا الذي فعل برسول الله، وهو يريد أن يفعل به كما فعل برسول الله، وما فعل بغيره جائز أيضا، يعني لا يدل على أنه ليس بجائز، وإنما يدل على أن ما فعل بنبي الله مشروع. لأن الفعل كما قلنا لا يدل على أفضلية، وإنما يدل على المشروعية، والأفضلية إنما تؤخذ من دليل آخر، وهو حديث ابن عباس قوله: اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. قال حديث أنس قال الحافظ إسناده حسن، وحديث ابن عباس الأول، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأول. قال الحافظ أيضا في إسناده ضعف، وهو الذي جاء إيش فيه حديث ابن عباس في قوله لا من حديث ابن عباس، وفيه إن أبا عبيدة ان الجراح كان يضرح وان ابا طلحة كان يلحق. قال وحديثه الثاني اخرجه من ذكره المصنف وهو الخمسة عن سعيد بن جبير عنه يعني من رواية سعيد بن جبير التابعي المشهور عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي كما وجدنا ذلك في بعض النسخ الصحيحة من جامعه. وما نقله في أول الأمر بقوله وقال غريب يعني هذا قول مرجوح. إذن فهذا الحديث فيه ضعف بالرغم من تصحيح ابن السكن وتحسين الإمام الترمذي له. قال وفي الباب عن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه عند أحمد والبزار وابن ماجه بنحو حديث ابن عباس الثاني، لكن يقول وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف. قال وزاد أحمد بعد قوله لغيرنا أهل الكتاب، فهذا القيد أله مفهوم أو لا؟ قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وفيه عبد الله العمري يعني المكبر، ونحن نعرف أن العمريين عبد الله وعبيد الله كلاهما يروي، لكن المكبر مضاعف والمصغر موثق، وهنا الرواية عن المكبر. قال وفيه عبد الله العمري بلفظ أنهم ألحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحدا. قال وأخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ ألحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي بكر وعمر. قال وعن جابر عند ابن شاهين بنحو حديث سعد بن أبي وقاص يعني أنه قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. قال وعن بريدة عند ابن عدي في الكامل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه بنحو حديث أنس. قال وإسناده ضعيف، ومعنى بنحو حديث أنس يعني أنه كان في المدينة رجلان أحدهما يضرح والآخر يلحد، وأنهم لما تحيروا سألوا الله أن يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة عند ابن ماجه بنحو حديث أنس وإسناده ضعيف، وله طريق أخرى عند ابن أبي حاتم في العلل وقال إنها خطأ. قال والصواب المحفوظ مرسل، وكذا رجح الدارقطني المرسل. قوله الحدو قال النووي في شرح مسلم هو بوصل الهمز الحدو وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمز من ألحد يلحد، وكسر الحاء يقال لحد يلحد يعني بفتح الحاء كذهب يذهب، وألحد يلحد يعني إذا حفر البئر حفر القبر. قال واللحد بفتح اللام وضمها لحد، يقال لحد ويقال لحد. قال معروف وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، الشق تحت الجانب القبلي من القبر يسمى لحدا. انتهى يعني قول ما نسامع ايش تقول. يقال ألحد يلحد. لا، إذا كسرت إذا قطعت الهمزة، الأصل الحد، الهمزة همزة وصل، وإذا قطعناها يقال ألحد. ألحد يقال ألحد، ألحد يلحد. تكسر الهمزة، تكسر الحاء في المضارع، لكنه في الماضي ألحد. بقطع الهمزة وكسر الحاء يعني في المضارع، ألحد يلحد، لا يقال ألحد، لا يقال الفعل ألحد، الفعل ألحد، لأن الفعل الماضي إذا كان رباعي على وزن أفعل، وإن كان على وزن أفعل فعينه مفتوحة كقولنا ألحد، لكن في المضارع تكسر العين فيقال يلحد على وزن يفعل. قال قال واللحد واللحد بفتح اللام وضمها معروف، وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، انتهى. قال الفراء الرباعي أجود من ألحد يلحد، وقال غيره الثلاثي أكثر من لحد يلحد، ويؤيده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد. ومحل الشاهد قولها واللاحد، حيث استخدمت اسم الفاعل من الثلاثي، لأنه لحد فهو لاحد، اسم الفاعل من الثلاثي دليل على أن الفعل ثلاثي وليس وليس رباعي، إذ لو كان الفعل رباعيا لقالت الملحد يلحد فهو ملحد، لكن لما استخدمت اللاحد دل على أن الفعل ثلاثي من لحد يلحد فهو لاحد. هذا ما أشار إليه بقوله قال الفراء الرباعي أجود، وقال غيره الثلاثي أكثر، يعني أكثر استعمالا. قال ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأرسلوا إلى الشقاق، يعني إلى من يحفر الشقة، واللاحد. قال وسمي اللحد لحدا، يعني ما سبب تسميته؟ لأن اللحد في اللغة معناه الميل، ولما كان الحافر أو الحفار بعد أن يعمق القبر يتجه إلى جانب منه ويحفره سمي هذا باللحد. قال لأن الشق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه، وللحاد في الأصل في أصل اللغة الميل والعدول، ومنه قيل للمائل عن الحق ملحد. قال وانصبوا علي اللبن نصبا، قال فيه استحباب نصب اللبن، واللبن هو الطين قبل أن يحرق، لأن الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق الصحابة. قال النووي وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وآله وسلم تسع، يعني تسع لبنات هي التي وضعت على قبره حيث غطت اللحدة. قال قوله كان يضرح أي يشق في وسط القبر. قال الجوهري الضرح الشق، والأحاديث المذكورة في الباب تدل على استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح، وإلى ذلك ذهب الأكثر كما قال النووي يعني أكثر أهل العلم. قال وحكى في شرح مسلم إجماع العلماء على جواز اللحد والشق انتهى، يعني كل جائز. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر من كان يضرح ولم يمنعه، يعني تركه يفعل ما يعرف دون أن ينهاه عن ذلك، ولا يقدح في صحة حديث ابن عباس الثاني، وما في معناه تحير الصحابة عند موته صلى الله عليه وآله وسلم، هل يلحدون له أو يضرحون، يعني كأنه لما قال ابن حديث ابن عباس صحيح، لكن يقول قد يقول قائل هذا حديث ابن عباس معارض بتحير الصحابة رضوان الله عليهم عند موته صلى الله عليه وسلم، حيث لم يدروا ما يفعلون، أيلحدون أو يضرحون، فلو كان عندهم دليل على أن الشق أن اللحد أفضل لما اتجهوا ولما تحيروا في مسألة اختيار اللحد على الشق. يقول هذا لا يضر حديث ابن عباس، لأنه يحتمل أن الذين سمعوا بأن اللحد أفضل لم يكونوا موجودين عند وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، مما جعل الناس يتحيرون. قال الشق الشق يحفر حفر حفيرة في الأرض ويجعل فمها ضيق، يحفر يجعل الفم ضيق ثم يوسع في الداخل، ثم يضعون الميت على ظهره ويتركونه ويصعدون، ثم يأتوا إلى فم هذه الحفرة ويقفلونها. ها؟ بعد الدفن، بعد الدفن هذا الشق. والآن الناس يفعلونها، يبنونها بناء، يبنونها بناء ويجعلون على فمها طابقا، يطبقونه طبقا كما هو معروف في الدفن في مكة. هذا لا يسمى لحد، كله من الشق. قال ولو كان عندهم علم بذلك لم يتحيروا، لأنه يمكن أن يكون من سمع منه صلى الله عليه وسلم ذلك لم يحضر عند موته. ثم قال رحمه الله باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك، والحثي على القبر. ذكر ثلاثة سنن الحثي في القبر، ذكر ثلاثة سنن. السنة الأولى من أين يدخل الميت قبره، والسنة الثانية ما يقال يعني من الذكر عند إدخال الميت القبر، والسنة الثالثة الحثي في القبر يعني بعد أن يوضع الميت يحثى على قبره التراب حتى يدفن. قال عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، قال فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. وقال هذا من السنة. قال رواه أبو داود وسعيد في سننه يعني ابن منصور، وزاد ثم قال أنشطوا الثوب إنما يصنع هذا بالنساء. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا وضع الميت في قبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة. رواه ابن ماجه. السؤالك: إيه، نحن لسه ما شرعنا الحديث هذا، لا تتعجل، ها؟ فإن جاء موعده لك أن تسأل إن شاء الله. الحديث الأول حديث يقول فيه أبو إسحاق، ولعل هذا أبا إسحاق من التابعين، أبو إسحاق السبيعي أو غيره. قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، يعني بأن يكون هو الإمام. وهذا الحديث يدل على جواز أن يوصي الرجل بمن يصلي عليه، خصوصا إذا كان هذا الإنسان يظن فيه الصلاح والتقوى، إلا إذا خشي من ذلك وعلى ذلك من الفتنة، كان يأتي إنسان ويوصي بأن يصلي عليه شخص مع أن الإمام الراتب الذي يصلي يعني من عرف بالصلاح، فكونه يوصي بأن يصلي عليه آخر قد يؤدي ذلك إلى الفتنة، ويؤدي ذلك إلى الشحناء، ويؤدي ذلك إلى التهمة. ولذا فإنه إذا كان يؤدي إلى الفتنة لا ينبغي أن يوصي، ولا ينبغي أن تنفذ الوصية. قال: أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد. قال: فصلى عليه، يعني عبد الله، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. والمراد برجلي القبر يعني الجهة التي يكون فيها رجلي الميت. من هناك يدخل بحيث يبدأ بإدخال رأسه، لأنه إذا أدخل من قبل الرأس احتاج إلى إخراجه مرة أخرى حتى يدخل في اللحد، أو يحتاج إلى أن يدار الميت مرة أخرى. يعني لو جيء من قبل الرأس وأدخل يحتاج إلى أن يدار. فلذلك شرع أنه عند إنزاله في القبر أن يؤتى من الجهة التي توضع فيها القدمان، ويكون من هنالك موضع الإنزال، بحيث ينزل به ويوضع فيكون رأسه في الموضع الذي فيه اتجاه القبلة، والرجلين توضع في مكانها دون أن يحتاج إلى إبرام أو إلى أن يلف أو إلى أن يعترض بالميت. وهذا الفعل الذي فعله عبد الله بن يزيد أخبر أنه من السنة. وإذا كان عبد الله بن يزيد من التابعين وقال إن هذا من السنة، فقد مر بنا في درس علوم الحديث ماذا نقول في قول التابعي من السنة، إما أن يكون موقوف وإما أن يكون مرسل. يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع حذر الصحابي الذي روى. والله سبحانه وتعالى أعلم.